السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب التوحيد الذي بني على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى آثار الصحابة، نشرحه بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة، بفهم التابعين، بفهم الأئمة المتبوعين، نصحا للأمة وقياما بالواجب. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
أما بعد، سيقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟
نعم، معاشر الفضلاء، يا من أكرمكم الله بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الباب العظيم الذي عقده الشيخ عقده بعد أن بين في الباب السابق أن الغلو في الصالحين هو السبب الأعظم لوقوع الشرك في الأرض، بدءا من أول شرك وقع على وجه الأرض وعلى مر التاريخ وإلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولما كان من أعظم صور الغلو في الصالحين ما يتعلق بالفتنة بقبورهم، وكان تسلل الشرك إلى القلوب عند العكوف على قبور الصالحين كثيرا وكبيرا وخطيرا، عقد الشيخ رحمه الله عز وجل هذا الباب ليبين أن الشرع قد سد باب هذه الفتنة سدا محكما، وأنه ما دخل الشرك على أقوام ممن ينتسبون إلى الإسلام إلا بكسرهم لهذا الباب ومخالفة النصوص الواضحة البينة فيما يتعلق بالقبور. حتى أصبح تعلق بعض من ينتسبون إلى الإسلام بالقبور أعظم من تعلقهم بالله سبحانه وتعالى. فإذا نزلت بهم نازلة لا يتذكرون إلا أصحاب القبور ولا يدعون إلا أصحاب القبور عياذا بالله من الشرك. والشرع أيها الأحبة قد حسم فتنة القبور وسد بابها سدا محكما ومنع الذرائع إليها. ويظهر هذا أيها الإخوة في أمرين عظيمين. الأمر الأول يتعلق بالقبور ذاتها، يتعلق بذات القبور، ومن ذلك أن الشرع نهى عن رفع القبور وأمر بتسويتها. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور كما في صحيح مسلم. وقال علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي وكان صاحب الشرطة: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم. فبين علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بهذا الأمر العظيم، وهو أن يطمس التماثيل وأن يسوي القبور المشرفة. وبعث أبا الهياج على هذا، وهذا يدل على استمرار هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز رفع القبور إلا بالقدر الذي يعرف أنه قبر، كان يرفع مقدار شبر إلى ذراع. وقد كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، أي مرفوعا عن الأرض ما يقارب الذراع. أما ما عدا ذلك من الرفع فإنه لا يجوز. ونهى الشرع عن البناء عليها، نهى عن أي بناء على القبور. فمن باب أولى بناء القبب التي تدعو في صورتها إلى عبادة من تحتها، كما هو مشاهد ومعلوم بالواقع. القبة إذا نصبت فإنها تدعو بصورتها الناس إلى التقرب إلى من تحتها، كما هو مشاهد في الواقع من تعلق الناس بالقباب. أقول إذا نهى الشرع عن أي بناء فمن باب أولى أن يتأكد النهي عن بناء القباب على القبور. وقد نهى حبيبنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور كما في صحيح مسلم. فالحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونهى الشرع عن الكتابة على القبور، نهى أن يكتب على القبور. فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر شيء، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مطلق الكتابة على القبور. وعمل حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم يدل على كل ذلك. فقد مات ابنه إبراهيم وهو الولد الذكر الوحيد الذي رزق به النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرفع قبره ولم يبني عليه ولم يأمر بالكتابة عليه. وماتت ابنته رقية وابنته أم كلثوم، ومات عمه حمزة، ومات أفاضل صحابته، أفاضل من صحابته رضوان الله عليهم ومع ذلك لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم قبورهم، ولم يبني عليها، ولم يأمر بالكتابة عليها. فلو كان ذلك مكرمة أو شرفا أو جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء. فلما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك علمنا أنه لا يجوز، كما أن مقاصد الشريعة تدل على منع كل ما تقدم، وذلك أنه متقرر أن من مقاصد الشريعة استواء الناس في قبورهم، فالناس سواسية في قبورهم كالحج. ولا شك أن البناء على القبور والكتابة عليها ينافي هذا ويضاد هذا كما هو مشاهد، فإنك ترى في مقابر الأقوام الذين يبنون على القبور تباينا عظيما بين القبور. فالأسرة الثرية الغنية تجد لها مدفنا مزخرفا كبيرا، والأسرة الفقيرة لا يوضع عليها شيء، والأسرة المتوسطة تجد لها مدفنا متواضعا. فإذا دخلت المقبرة وجدت الناس في قبورهم مختلفين، هذا كأنه مدفون في قصر، وذاك مدفون في بيت، وذاك مدفون في عشة، وهذا خلاف المقصود الشرعي. فإن المقصود الشرعي تراه في البقيع، فإذا دخلت البقيع وجدت القبور سواسية، وأن الناس متساوون في قبورهم. هكذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان في زمن الصحابة، ولا زال هذا ولله الحمد والمنة في بعض بلدان المسلمين. إذن يا إخوة، نجد أن الشرع سد باب فتنة القبور فيما يتعلق بالقبور ذاتها. وأما الأمر الثاني فهو يتعلق بجعلها موضعا للعبادة، حيث نهى الشرع عن جميع صور الصلاة ذات الركوع والسجود عند القبور، سواء تعددت القبور أو كانت قبرا واحدا. فليست القبور موضعا للصلاة أبدا، سواء صلى على القبر، جاء ووجد القبر وصلى عليه، صلى فوقه، أو صلى إليه، جعله قبلة له، أو صلى عنده ولو كان القبر عن يمينه أو شماله أو من ورائه. وسواء بني على القبور مسجد أو لم يبنى، فكل هذا ممنوع شرعا. فاتخاذ القبور مساجد كبيرة من كبائر الذنوب وشر عظيم. وقد نص فقهاء المذاهب الأربعة على حرمة اتخاذ القبور مساجد، ودلت على ذلك الأحاديث التي معنا في هذا الباب وسنشرحها إن شاء الله عز وجل. كذلك دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد، حيثما أدركتك الصلاة في موطن من الأرض فصلي. هنا يدلنا يا إخوة على أن المسجد هنا مكان السجود وليس البناء، لأنه ليست الأرض كلها مبنية مسجدا، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، فالمقبرة ليست مكانا للسجود، ليست مكانا للصلاة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة داخل المقبرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة داخل المقبرة، رواه ابن حبان وصححه الألباني. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل بين القبور، أن يصلي الرجل بين القبور، رواه ابن حبان وصححه الألباني. فهذا يدل يا إخوة على أن الصلاة ذات الركوع والسجود حرام ولو كانت بين القبور، لو لم يكن الإنسان مستقبلا قبرا ولا على قبر، وإنما هو بين القبور. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، رواه مسلم في الصحيح. لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، أي لا تجعلوها قبلة، لا تصلي والقبر أمامك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقال أنس رضي الله عنه: قمت يوما أصلي وبين يدي قبر لا أشعر به. أنس رضي الله عنه يقول: قمت يوما أصلي واستقبلت القبلة وبين يدي قبر لا أعلم به، لم أعلم أن هناك قبرا. فناداني عمر رضي الله عنه: القبر القبر، ينادي أنسا لأن هذا الأمر منكر، فيقول: القبر القبر. قال أنس رضي الله عنه: فظننت أنه يريد القمر، لأنه يتكلم من بعيد. وهذا يدل يا إخوة على عظم الأمر، ما انتظر عمر رضي الله عنه حتى يصل إلى أنس رضي الله عنه من بعيد يقول: القبر القبر. فأنس رضي الله عنه لأنه يتكلم من بعيد سمع: القمر القمر. وجاء في رواية أنه رفع بصره إلى القمر، فقال عمر رضي الله عنه: أريد القبر أريد القبر، فإن القمر لا تصل إليه. قال أنس رضي الله عنه: فظننت أنه يعني القمر، فقال لي بعض من يليني: إنما يعني القبر، فتنحيت عنه فتنحيت عنه. هذه القصة روى أصلها البخاري تعليقا، ووصلها عبد الرزاق والبيهقي، وقال الألباني بإسناد صحيح. فهذا يدل على ما قررناه أيها الإخوة. فإن قال قائل: يعترض على ما قررتموه في الأمرين بدليل من الكتاب وآخر من السنة، قلنا: ما الدليل من الكتاب؟ قال: قول الله عز وجل في قصة أهل الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال: وهذا من شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا، إذن هم اتخذوا عليهم مسجدا، وهذا من شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا. فهذا يدل على البناء على القبور وبناء المسجد على القبر، لأنه إذا جاز بناء المسجد جاز غيره. قلنا الجواب عن هذا من وجوه. الوجه الأول: لا نسلم أن هذا من شرع من قبلنا، فإنه ليس فعل نبي، ولا بإقرار نبي، وليس في الآية ما يدل على وجود نبي في ذلك الوقت أصلا. إذن هذا من فعل بعض الناس، وفعل بعض الناس ليس حجة. الآن يا إخوة، فعل بعض المسلمين هل هو حجة على دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب يقينا لا. فكذلك فعل أولئك الناس ليس حجة. ثم إن بعض المفسرين قالوا إن الذين قالوا هذا من المشركين، وقال بعضهم من المسلمين، لكن الآية ظاهرة جدا في أن الذين قالوا إنما هم أهل الغلبة والقوة، فلم يكونوا أهل العلم ولا أهل الاتباع، وإنما أهل الغلبة والقوة، قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. ولا عبرة بفعل أهل الغلبة والقوة. لو أن إنسانا جاءنا وقال إن الحاكم وهو له قوة قد أمر بكذا، إذن هذا حلال، لضحكنا جميعا، لأن الحاكم مع قوته ومكانته إن كان مسلما لا حجة في فعله. إذن الوجه الأول يا إخوة في الجواب أن لا نسلم أن هذا أصلا من شرع من قبلنا، وهذا ظاهر جدا في الآية. الوجه الثاني أن لو سلمنا جدلا أنه من شرع من قبلنا، فإن العلماء متفقون على أن شرط على أن شرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا إذا جاء في شرعنا ما يخالفه. على أن شرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا إذا جاء في شرعنا ما يخالفه، هذا محل إجماع. إذا جاء في الشرع السابق شيء ثم جاءنا محمد صلى الله عليه وسلم بشيء، فقد اتفق العلماء على أنه ليس شرعا لنا، بل اتفق العلماء على أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يرفع ما تقدم، وقد جاء في شرعنا ما يخالف هذا، فجاء منع البناء على القبور وجاء منع اتخاذ القبور مساجد. إذن تبين أنه لا حجة في الآية على بناء القبور، بناء المساجد على القبور، ولا بناء الأبنية على القبور. فما الدليل من السنة الذي يعارض ما ذكرناه؟ قال قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كيف يعارض ما ذكرناه؟ قال من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته بالإجماع، ومعنى ذلك أن قبره كان تحت البناء، فهذا يدل على جواز أن يكون على القبر بناء. هذا واضح يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، وهذا محل إجماع لا يخالف فيه أحد. قالوا إذن ما دام أنه دفن في بيته إذن كان عليه بناء، فهذا يدل على جواز أن يكون على القبر بناء. هذا الوجه الأول. والجواب عنه أن الأنبياء لهم خصوصية، فإن موضع دفن النبي توقيفي لا يجوز تغييره. الأنبياء يدفنون حيث قبضوا، وهذا خاص بالأنبياء. كل ميت يا إخوة يمكن أن تنقله إلى مكان آخر وتدفنه إلا النبي، فإنه من خصائص الأنبياء عليهم السلام أنهم يدفنون في موضع موتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن في موضع موته، فهذه خصوصية للنبي وليس لأحد أن يحتج بها، ليس لأحد أن يحتج بها، هذا واضح جدا. طبعا يا إخوة، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة اختلفوا أين يدفنون النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم ندفنه في البقيع، فخاف أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يعبد ويتخذ وثنا، أعني قبره صلى الله عليه وسلم، ثم أخبرهم بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من أن النبي يدفن حيث قبض، فدفنوه حيث مات صلى الله عليه وسلم، وهذا لخصوصية الأنبياء، فلا يلحق غير الأنبياء بالأنبياء. ما الوجه الثاني؟ قال الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة رضي الله عنها، ولا شك أن عائشة كانت تصلي في بيتها، إذن هذا يدل على جواز الصلاة عند القبور، هذا واضح يا إخوة. يقولون النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة، وهذا لا خلاف فيه ولا نزاع فيه، وعائشة رضي الله عنها بقيت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنها كانت تصلي، إذن الصلاة عند القبور جائزة. والجواب أن المكان الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم قد قطع عن البيت، فكانت هناك سترة على الباب تفصله عن حجرة عائشة رضي الله عنها، ثم بعد ذلك بني هذا الباب ووضع حائط بين حجرة عائشة رضي الله عنها والقبور، فما كانت عائشة رضي الله عنها تصلي في المكان الذي فيه القبور. طبعا فاتني يا إخوة شيء في الوجه الأول أعود إليه، وهو لو قال قائل سلمنا لكم خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم ولا يملك إلا أن يسلم لورود الدليل الصحيح، لكن ماذا تقولون في دفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ قلنا لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان جاز دفن غيره تبعا، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. لم يدفن أبو بكر الصديق رضي الله عنه في بيت استقلالا، ولا عمر رضي الله عنه، وإنما كان ذلك تبعا لدفن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الوجه الثالث فقالوا إن قبره في مسجده، وقد أجمع العلماء على صحة الصلاة وجوازها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يجوز تجوز الصلاة في مكان فيه قبر، والجواب عن هذا يا إخوة أن هذا جهل بالواقع، فإن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في المسجد، بل كان في بيت عائشة رضي الله عنها وهو خارج المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فيه ويجامع زوجته فيه، ليس من المسجد، أعني بيت عائشة رضي الله عنها، وبقي كذلك إلى أن مات جميع الصحابة في المدينة، وعندما جاء الوليد بن عبد الملك خليفة للمسلمين قيل في سنة 88 وقيل في سنة 90 وقيل في سنة 91 أدخل الحجرات في المسجد يعني جعل المسجد شاملا للحجرات غير أنهم حرصوا على فصل القبر عن المسجد وهذا ما يجهل كثير من الناس كيف هذا يا إخوة لما جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه وقد كان الوالي على المدينة للوليد بن عبد الملك وأدخل الحجرات ماذا صنع في القبر بنى حوله بناء محكما بنى حوله بناء محكما ولم يجعل مكان من المسجد بين القبر والجهة الشرقية يعني القبر كان متصلا بالجهة الشرقية إذن المسجد من هنا ينتهي عند القبر ينتهي عند القبر لأن القبر قد أحيط ببناء قوي ثم بعد ذلك أحيط بحائط خماسي ثم يكون مثلثا من جهة الشمال حائط خماسي له خمس زوايا حتى لا يكون مثل الكعبة ثم حائطان ممتدان إلى جهة الشمال حتى يلتقيان على رأس مثلث فمن جهة القبلة هو مخمس ومن جهة الشمال هو رأس مثلث وبقي القبر منفصلا عن المسجد بهذه الحيطان ثم هو متصل بالجهة الشرقية واستمر الحال على هذا لم يدخل القبر حقيقة في المسجد مفصول إلى ما بعد 1270 من الهجرة قيل 1277 أو نحو هذا فتح ممر في المسجد بين القبر والجهة الشرقية فجعلت بقعة من المسجد من الجهة الشرقية متى حصل هذا بعد مرور 12 قرنا على موت النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 1270 أو 1277 من الهجرة فهنا أصبح المسجد محيطا بالقبر بمعنى قبل ذلك كنت تأتي القبر من ثلاث جهات من جهة الجنوب ومن جهة الغرب ومن جهة الشمال أما من جهة الشرق ما تستطيع تكون خارج المسجد إلا بعد أن فتح هذا المكان وهذا الممر فأصبحت تستطيع أن تأتي القبر من داخل المسجد من جميع الجهات فالحظوا يا إخوة أن القبر أولا لم يكن في المسجد مطلقا مدة زمن الصحابة رضوان الله عليهم إلى أن مات آخر صحابي في المدينة في 75 من الهجرة تقريبا ثم بعد ذلك بسنين حصل إدخال الحجرات من غير أن يدخل القبر على الوصف الذي ذكرناه واستمر هذا على القرون إلى سنة 2270 أو 77 وجعل هذا الممر فأصبح القبر في داخل المسجد، أي أن المسجد يحيط به، ولا حجة في فعل المتأخرين. الأمر الثاني أننا نقول إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مسجده إلى اليوم، إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مسجده إلى اليوم، وإنما أحاط المسجد بالقبر، أحاط المسجد بالقبر. كيف هذا؟ لو كان هنالك مزرعة يا إخوة، لو كان لي مزرعة ثم جاء رجل فاشترى الأراضي التي حول المزرعة من جميع الجهات، هل يجعل هذا مزرعتي جزءا من مزرعته؟ الجواب لا، ولكن مزرعته أحاطت بمزرعتي من جميع الجهات. فكذلك هذا الواقع، قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بقعة متميزة في بيته صلى الله عليه وسلم، والذي وقع أن المسجد قد أحاط به مع فصله بالحيطان التي ذكرناها أصلا. ثم إننا نقول إن لقبر النبي صلى الله عليه وسلم خصوصية ولمسجده خصوصية تمنع أن يقاس عليه غيره. كيف هذا؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له فضيلة خاصة لا يغني عنه مسجد آخر، لا يغني عنه مسجد آخر، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم موضعه توقيفي لا يجوز أن ينقل منه، وهذا ما لا يوجد في أي مسجد فيه قبر، لأنه في كل مكان يا إخوة. فرضنا أن عندنا مسجدا في القاهرة، أن عندنا مسجدا في دمشق، أن عندنا مسجدا في الجزائر فيه قبر، لو أغلقنا هذا المسجد ما الذي يفوت؟ لا يفوت شيء، نصلي في بقية المساجد، بيوت الله كلها سواء. طيب لو نقلنا القبر من المسجد ما المانع الشرعي؟ لا مانع، لكن هل يمكن هذا هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز لمسلم أن يفكر مجرد تفكير أن ينقل قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز بالإجماع، لأن موضعه توقيفي بغض النظر عن الخطأ الذي وقع بعد هذا. هل يجوز أن نغلق مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ونقول لأهل المدينة سيصلوا في بقية المساجد فكلها سواء؟ ما يجوز بإجماع أهل العلم، لأنه لا يغني عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أيها الفضلاء نواصل شرحنا لكتاب التوحيد الذي بني على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آثار الصحابة نشرحه بفهم سلف الأمة بفهم الصحابة بفهم التابعين بفهم الأئمة المتبوعين نصحا للأمة وقياما بالواجب فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم صل
أما بعد يقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده
نعم معاشر الفضلاء يا من أكرمكم الله بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الباب العظيم الذي عقده الشيخ عقده بعد أن بين في الباب السابق أن الغلو في الصالحين هو السبب الأعظم لوقوع الشرك في الأرض بدءا من أول شرك وقع على وجه الأرض وعلى مر التاريخ وإلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ولما كان من أعظم صور الغلو في الصالحين ما يتعلق بالفتنة بقبورهم وكان تسلل الشرك إلى القلوب عند العكوف على قبور الصالحين كثيرا وكبيرا وخطيرا عقد الشيخ رحمه الله عز وجل هذا الباب ليبين أن الشرع قد سد باب هذه الفتنة سدا محكما وأنه ما دخل الشرك على أقوام ممن ينتسبون إلى الإسلام إلا بكسرهم لهذا الباب ومخالفة النصوص الواضحة البينة فيما يتعلق بالقبور حتى أصبح تعلق بعض من ينتسبون إلى الإسلام بالقبور أعظم من تعلقهم بالله سبحانه وتعالى فإذا نزلت بهم نازلة لا يتذكرون إلا أصحاب القبور ولا يدعون إلا أصحاب القبور عياذا بالله من الشرك والشرع أيها الأحبة قد حسم فتنة القبور وسد بابها سدا محكما ومنع الذرائع إليها ويظهر هذا أيها الإخوة في أمرين عظيمين الأمر الأول يتعلق بالقبور ذاتها يتعلق بذات القبور ومن ذلك أن الشرع نهى عن رفع القبور وأمر بتسويتها فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور كما في صحيح مسلم. وقال علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي وكان صاحب الشرطة: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم. فبين علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بهذا الأمر العظيم، وهو أن يطمس التماثيل وأن يسوي القبور المشرفة. وبعث أبا الهياج على هذا، وهذا يدل على استمرار هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز رفع القبور إلا بالقدر الذي يعرف أنه قبر، كان يرفع مقدار شبر إلى ذراع. وقد كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، أي مرفوعا عن الأرض ما يقارب الذراع. أما ما عدا ذلك من الرفع فإنه لا يجوز. ونهى الشرع عن البناء عليها، نهى عن أي بناء على القبور. فمن باب أولى بناء القبب التي تدعو في صورتها إلى عبادة من تحتها، كما هو مشاهد ومعلوم بالواقع. القبة إذا نصبت فإنها تدعو بصورتها الناس إلى التقرب إلى من تحتها، كما هو مشاهد في الواقع من تعلق الناس بالقباب. أقول إذا نهى الشرع عن أي بناء فمن باب أولى أن يتأكد النهي عن بناء القباب على القبور. وقد نهى حبيبنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور كما في صحيح مسلم. فالحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونهى الشرع عن الكتابة على القبور، نهى أن يكتب على القبور، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر شيء. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مطلق الكتابة على القبور. وعمل حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم يدل على كل ذلك. فقد مات ابنه إبراهيم وهو الولد الذكر الوحيد الذي رزق به النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرفع قبره ولم يبن عليه ولم يأمر بالكتابة عليه. وماتت ابنته رقية وابنته أم كلثوم، ومات عمه حمزة، ومات أفاضل صحابته، أفاضل من صحابته رضوان الله عليهم. ومع ذلك لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم قبورهم ولم يبني عليها ولم يأمر بالكتابة عليها. فلو كان ذلك مكرمة أو شرفا أو جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء. فلما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك علمنا أنه لا يجوز، كما أن مقاصد الشريعة تدل على منع كل ما تقدم. وذلك أنه متقرر أن من مقاصد الشريعة استواء الناس في قبورهم، فالناس سواسية في قبورهم كالحج. ولا شك أن البناء على القبور والكتابة عليها ينافي هذا ويضاد هذا كما هو مشاهد. فإنك ترى في مقابر الأقوام الذين يبنون على القبور تباينا عظيما بين القبور، فالأسرة الثرية الغنية تجد لها مدفنا مزخرفا كبيرا، والأسرة الفقيرة لا يوضع عليها شيء، والأسرة المتوسطة تجد لها مدفنا متواضعا. فإذا دخلت المقبرة وجدت الناس في قبورهم مختلفين، هذا كأنه مدفون في قصر، وذاك مدفون في بيت، وذاك مدفون في عشة، وهذا خلاف المقصود الشرعي. فإن المقصود الشرعي تراه في البقيع، فإذا دخلت البقيع وجدت القبور سواسية، وأن الناس متساوون في قبورهم، هكذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان في زمن الصحابة، ولا زال هذا ولله الحمد والمنة في بعض بلدان المسلمين. إذن يا إخوة، نجد أن الشرع سد باب فتنة القبور فيما يتعلق بالقبور ذاتها. وأما الأمر الثاني فهو يتعلق بجعلها موضعا للعبادة، حيث نهى الشرع عن جميع صور الصلاة ذات الركوع والسجود عند القبور، سواء تعددت القبور أو كانت قبرا واحدا، فليست القبور موضعا للصلاة أبدا، سواء صلى على القبر جاء ووجد القبر وصلى عليه، صلى فوقه، أو صلى إليه جعله قبلة له، أو صلى عنده ولو كان القبر عن يمينه أو شماله أو من ورائه، وسواء بني على القبور مسجد أو لم يبنى، فكل هذا ممنوع شرعا. فاتخاذ القبور مساجد كبيرة من كبائر الذنوب وشر عظيم، وقد نص فقهاء المذاهب الأربعة على حرمة اتخاذ القبور مساجد، ودلت على ذلك الأحاديث التي معنا في هذا الباب وسنشرحها إن شاء الله عز وجل. كذلك دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد، حيث ما أدركتك الصلاة في موطن من الأرض فصلي. هنا يدلنا يا إخوة على أن المسجد هنا مكان السجود وليس البناء، لأنه ليست الأرض كلها مبنية مسجدا، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، فالمقبرة ليست مكانا للسجود، ليست مكانا للصلاة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة داخل المقبرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة داخل المقبرة، رواه ابن حبان وصححه الألباني. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل بين القبور، أن يصلي الرجل بين القبور، رواه ابن حبان وصححه الألباني. فهذا يدل يا إخوة على أن الصلاة ذات الركوع والسجود حرام ولو كانت بين القبور، لو لم يكن الإنسان مستقبلا قبرا ولا على قبر، وإنما هو بين القبور. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. رواه مسلم في الصحيح: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، أي لا تجعلوها قبلة، لا تصلي والقبر أمامك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقال أنس رضي الله عنه: قمت يوما أصلي وبين يدي قبر لا أشعر به. أنس رضي الله عنه يقول: قمت يوما أصلي واستقبلت القبلة وبين يدي قبر لا أعلم به، لم أعلم أن هناك قبرا. فناداني عمر رضي الله عنه: القبر القبر، ينادي أنسا لأن هذا الأمر منكر، فيقول: القبر القبر. قال أنس رضي الله عنه: فظننت أنه يريد القمر، لأنه يتكلم من بعيد. وهذا يدل يا إخوة على عظم الأمر، ما انتظر عمر رضي الله عنه حتى يصل إلى أنس رضي الله عنه من بعيد يقول: القبر القبر. فأنس رضي الله عنه لأنه يتكلم من بعيد سمع: القمر القمر. وجاء في رواية أنه رفع بصره إلى القمر، فقال عمر رضي الله عنه: أريد القبر أريد القبر، فإن القمر لا تصل إليه. قال أنس رضي الله عنه: فظننت أنه يعني القمر، فقال لي بعض من يليني: إنما يعني القبر، فتنحيت عنه فتنحيت عنه. هذه القصة روى أصلها البخاري تعليقا، ووصلها عبد الرزاق والبيهقي، وقال الألباني بإسناد صحيح. فهذا يدل على ما قررناه أيها الإخوة. فإن قال قائل: يعترض على ما قررتموه في الأمرين بدليل من الكتاب وآخر من السنة، قلنا: ما الدليل من الكتاب؟ قال قول الله عز وجل في قصة أهل الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال: وهذا من شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا. إذن هم اتخذوا عليهم مسجدا، وهذا من شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا. فهذا يدل على البناء على القبور وبناء المسجد على القبر، لأنه إذا جاز بناء المسجد جاز غيره. قلنا: الجواب عن هذا من وجوه. الوجه الأول: لا نسلم أن هذا من شرع من قبلنا، فإنه ليس فعل نبي ولا بإقرار نبي، وليس في الآية ما يدل على وجود نبي في ذلك الوقت أصلا. إذن هذا من فعل بعض الناس، وفعل بعض الناس ليس حجة. الآن يا إخوة، فعل بعض المسلمين هل هو حجة على دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب يقينا لا. فكذلك فعل أولئك الناس ليس حجة. ثم إن بعض المفسرين قالوا إن الذين قالوا هذا من المشركين، وقال بعضهم من المسلمين، لكن الآية ظاهرة جدا في أن الذين قالوا إنما هم أهل الغلبة والقوة، فلم يكونوا أهل العلم ولا أهل الاتباع، وإنما أهل الغلبة والقوة. قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. ولا عبرة بفعل أهل الغلبة والقوة. لو أن إنسانا جاءنا وقال إن الحاكم وهو له قوة قد أمر بكذا، إذن هذا حلال، لضحكنا جميعا، لأن الحاكم مع قوته ومكانته إن كان مسلما لا حجة في فعله. إذن الوجه الأول يا إخوة في الجواب أن لا نسلم أن هذا أصلا من شرع من قبلنا، وهذا ظاهر جدا في الآية. الوجه الثاني أن لو سلمنا جدلا أنه من شرع من قبلنا فإن العلماء متفقون على أن شرط على أن شرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا إذا جاء في شرعنا ما يخالفه، على أن شرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا إذا جاء في شرعنا ما يخالفه. هذا محل إجماع، إذا جاء في الشرع السابق شيء ثم جاءنا محمد صلى الله عليه وسلم بشيء فقد اتفق العلماء على أنه ليس شرعا لنا، بل اتفق العلماء على أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يرفع ما تقدم، وقد جاء في شرعنا ما يخالف هذا، فجاء منع البناء على القبور وجاء منع اتخاذ القبور مساجد. إذن تبين أنه لا حجة في الآية على بناء القبور، بناء المساجد على القبور، ولا بناء الأبنية على القبور. فما الدليل من السنة الذي يعارض ما ذكرناه؟ قال قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كيف يعارض ما ذكرناه؟ قال من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته بالإجماع، ومعنى ذلك أن قبره كان تحت البناء، فهذا يدل على جواز أن يكون على القبر بناء. هذا واضح يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته وهذا محل إجماع لا يخالف فيه أحد. قالوا إذن ما دام أنه دفن في بيته إذن كان عليه بناء، فهذا يدل على جواز أن يكون على القبر بناء. هذا الوجه الأول. والجواب عنه أن الأنبياء لهم خصوصية، فإن موضع دفن النبي توقيفي لا يجوز تغييره. الأنبياء يدفنون حيث قبضوا، وهذا خاص بالأنبياء. كل ميت يا إخوة يمكن أن تنقله إلى مكان آخر وتدفنه إلا النبي، فإنه من خصائص الأنبياء عليهم السلام أنهم يدفنون في موضع موتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن في موضع موته، فهذه خصوصية للنبي وليس لأحد أن يحتج بها، ليس لأحد أن يحتج بها. هذا واضح جدا. طبعا يا إخوة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة اختلفوا أين يدفنون النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم ندفنه في البقيع، فخاف أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يعبد ويتخذ وثنا، أعني قبره صلى الله عليه وسلم، ثم أخبرهم بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من أن النبي يدفن حيث قبض، فدفنوه حيث مات. صلى الله عليه وسلم، وهذا لخصوصية الأنبياء، فلا يلحق غير الأنبياء بالأنبياء. ما الوجه الثاني؟ قال الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة رضي الله عنها، ولا شك أن عائشة كانت تصلي في بيتها، إذن هذا يدل على جواز الصلاة عند القبور، هذا واضح يا إخوة. يقولون النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة، وهذا لا خلاف فيه ولا نزاع فيه، وعائشة رضي الله عنها بقيت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنها كانت تصلي، إذن الصلاة عند القبور جائزة. والجواب أن المكان الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم قد قطع عن البيت، فكانت هناك سترة على الباب تفصله عن حجرة عائشة رضي الله عنها، ثم بعد ذلك بني هذا الباب ووضع حائط بين حجرة عائشة رضي الله عنها والقبور، فما كانت عائشة رضي الله عنها تصلي في المكان الذي فيه القبور. طبعا فاتني يا إخوة شيء في الوجه الأول أعود إليه، وهو لو قال قائل سلمنا لكم خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم ولا يملك إلا أن يسلم لورود الدليل الصحيح، لكن ماذا تقولون في دفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ قلنا لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان جاز دفن غيره تبعا، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. لم يدفن أبو بكر الصديق رضي الله عنه في بيت استقلالا، ولا عمر رضي الله عنه، وإنما كان ذلك تبعا لدفن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الوجه الثالث فقالوا إن قبره في مسجده، وقد أجمع العلماء على صحة الصلاة وجوازها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يجوز تجوز الصلاة في مكان فيه قبر. والجواب عن هذا يا إخوة أن هذا جهل بالواقع، فإن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في المسجد، بل كان في بيت عائشة رضي الله عنها وهو خارج المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فيه ويجامع زوجته فيه، ليس من المسجد، أعني بيت عائشة رضي الله عنها، وبقي كذلك إلى أن مات جميع الصحابة في المدينة. وعندما جاء الوليد بن عبد الملك خليفة للمسلمين قيل في سنة 88، وقيل في سنة 90، وقيل في سنة 91، أدخل الحجرات في المسجد، يعني جعل المسجد شاملا للحجرات، غير أنهم حرصوا على فصل القبر عن المسجد، وهذا ما يجهل كثير من الناس. كيف هذا يا إخوة؟ لما جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه، وقد كان الوالي على المدينة للوليد بن عبد الملك، وأدخل الحجرات ماذا صنع في القبر؟ بنى حوله بناء محكما، بنى حوله بناء محكما، ولم يجعل مكان من المسجد بين القبر والجهة الشرقية. يعني القبر كان متصلا بالجهة الشرقية، إذن المسجد من هنا ينتهي عند القبر، ينتهي عند القبر، لأن القبر قد أحيط ببناء قوي، ثم بعد ذلك أحيط بحائط خماسي، ثم يكون مثلثا من جهة الشمال. حائط خماسي له خمس زوايا حتى لا يكون مثل الكعبة، ثم حائطان ممتدان إلى جهة الشمال حتى يلتقيان على رأس مثلث، فمن جهة القبلة هو مخمس، ومن جهة الشمال هو رأس مثلث، وبقي القبر منفصلا عن المسجد بهذه الحيطان، ثم هو متصل بالجهة الشرقية، واستمر الحال على هذا، لم يدخل القبر حقيقة في المسجد، مفصول. إلى ما بعد 1270 من الهجرة، قيل 1277 أو نحو هذا، فتح ممر في المسجد بين القبر والجهة الشرقية، فجعلت بقعة من المسجد من الجهة الشرقية. متى حصل هذا؟ بعد مرور 12 قرنا على موت النبي صلى الله عليه وسلم، في سنة 1270 أو 1277 من الهجرة. فهنا أصبح المسجد محيطا بالقبر، بمعنى قبل ذلك كنت تأتي القبر من ثلاث جهات، من جهة الجنوب، ومن جهة الغرب، ومن جهة الشمال، أما من جهة الشرق ما تستطيع، تكون خارج المسجد، إلا بعد أن فتح هذا المكان وهذا الممر، فأصبحت تستطيع أن تأتي القبر من داخل المسجد من جميع الجهات. فالحظوا يا إخوة أن القبر أولا لم يكن في المسجد مطلقا مدة زمن الصحابة رضوان الله عليهم، إلى أن مات آخر صحابي في المدينة في 75 من الهجرة تقريبا، ثم بعد ذلك بسنين حصل إدخال الحجرات من غير أن يدخل القبر على الوصف الذي ذكرناه، واستمر هذا على القرون إلى سنة 1270 أو 77، وجعل هذا الممر، فأصبح القبر في داخل المسجد، أي أن المسجد يحيط به، ولا حجة في فعل المتأخرين. الأمر الثاني أننا نقول إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مسجده إلى اليوم، إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مسجده إلى اليوم، وإنما أحاط المسجد بالقبر، أحاط المسجد بالقبر. كيف هذا؟ لو كان هنالك مزرعة يا إخوة، لو كان لي مزرعة، ثم جاء رجل فاشترى الأراضي التي حول المزرعة من جميع الجهات، هل يجعل هذا مزرعتي جزءا من مزرعته؟ الجواب لا، ولكن مزرعته أحاطت بمزرعتي من جميع الجهات. فكذلك هذا الواقع، قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بقعة متميزة في بيته صلى الله عليه وسلم، والذي وقع أن المسجد قد أحاط به مع فصله بالحيطان التي ذكرناها أصلا. ثم إننا نقول إن لقبر النبي صلى الله عليه وسلم خصوصية ولمسجده خصوصية تمنع أن يقاس عليه غيره. كيف هذا؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له فضيلة خاصة لا يغني عنه مسجد آخر، لا يغني عنه مسجد آخر، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم موضعه توقيفي لا يجوز أن ينقل منه، وهذا ما لا يوجد في أي مسجد فيه قبر، لأنه في كل مكان يا إخوة. فرضنا أن عندنا مسجدا في القاهرة، أن عندنا مسجدا في دمشق، أن عندنا مسجدا في الجزائر فيه قبر، لو أغلقنا هذا المسجد ما الذي يفوت؟ لا يفوت شيء، نصلي في بقية المساجد، بيوت الله كلها سواء. طيب لو نقلنا القبر من المسجد ما المانع الشرعي؟ لا مانع. لكن هل يمكن هذا هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز لمسلم أن يفكر مجرد تفكير أن ينقل قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز بالإجماع، لأن موضعه توقيفي بغض النظر عن الخطأ الذي وقع بعد هذا. هل يجوز أن نغلق مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نقول لأهل المدينة سيصلوا في بقية المساجد فكلها سواء؟ ما يجوز بإجماع أهل العلم، لأنه لا يغني عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد.